أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما السنة في التعزية والجلوس لها أسابكم الله؟
تعزية المسلم لأخيه المسلم جبر لخاطره ومواساة له في مصابه، يثبت الله بها قلبه ويسدد بها لسانه ويشرح بها صدره. فكم من كلمات طيبات مباركات من المؤمنين والمؤمنات في الحوادث والملمات دفعت عن أهلها هموما وغموما لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالمسلم يحتاج إلى تعزية أخيه ومواساته، وخاصة في حال فقد العزيز من والد أو والدة أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت، فيواسي المسلم أخاه المسلم فيذكره بما عليه السنة في المصيبة من الاسترجاع وسؤال الله عز وجل حسن الخلق وحسن العوض، ويذكره بأن الله سبحانه وتعالى فيه عوضا عن كل فائت. فلو زالت الدنيا عن العبد فإن الله تعالى إذا تأذن له بحسن الخلق سيعوضه خيرا منها عاجلا أو آجلا. وكم من مصائب وكوارث ومتاعب عادت على أهلها بكل خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فأول ما ينبغي عليه أن يثبت قلب أخيه، ثانيا إذا جاء بالتعزية يراقب حال أخيه، فإن رآه على سنة ثبته عليها، وإن رأى منه خطأ أو تقصيرا أو بدعة أو ضلالة ذكره بالله ونصحه فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وحذره من معصية الله عز وجل في عزاء من إحداث القراء وإحداث البدع في البيوت والمبالغة في وضع الكراسي ووضع الأنوار على البيوت مما قد يكون في بعض الأحيان من أموال اليتامى والقصار في اعتداء على الأموال التي أمر الله بحفظها لأهلها، أو الإتيان بالقراء أو الذبائح أو إطعام أهل العزاء ونحو ذلك من الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، أحدثها الناس بمحض أهوائهم وجارى بعضهم بعضا محاباة. فينبغي تذكير الناس مثل هذا، ينبغي على طلاب العلم أن ينصحوا وعلى أئمة المساجد أن يذكروا، فكلمة الحق منهم غالبا مسموعة، وأن لا يجامل الناس مثل هذا. فإذا كان المبتدع لم يجامل في بدعته ولم يخف منك، فينبغي عليك وأنت على الحق وعلى السنة ألا تجامل وألا تخاف منه، بل تبدي له الحق وتقول له يا أخي هذا لا يجوز وهذا فيه اعتداء بالسنة. فلو أن العزاء يذكر فيه الناس بعضهم بعضا بالسنة ويحذر بعضهم بعضا من البدعة لأحييت سنن المرسلين ولأميتت بدع المضلين. ولكن السكوت على مثل هذه المنكرات ومجارات الناس فيها كل ذلك جرى أهل الباطل على باطلهم. فلا ينبغي لطلاب العلم ولا للأخيار ولا للصالحين أن يسكتوا عن مثل هذا. كذلك السنة في التعزية أن يتفقد الإنسان ما يحتاج إليه الميت بعد موته، فإذا كانت هناك أمورا يوصي ورثته بها مما فيه خير في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وليس هناك لفظ معين في العزاء، فكل شيء قاله مما يجبر به كسر أخيه المسلم فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بكلمة معينة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب، هذا وقع قبل موته الغلام كما هو معلوم معروف من سياق القصة. قاله لأنها أرسلت إليه أن يشهد، فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ما أعطى وله ما أخذ كل شيء فمرها فلتصبر ولتحتسب. فهذا ليس بإلزام بلفظ العزاء، لكن لو قاله الإنسان لأخيه فهو على سنة وخير، لأنه لفظ يتضمن المعاني المقصودة إن لله ما أعطى وله ما أخذ كل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب، هذا شيء طيب وكلام مناسب يناسب الصدمة يناسب الحالة. لكن لا نستطيع أن نفرض على الناس ونقول ما يقول أحد عند العزاء إلا هذا، بحيث لو جاء أحد يقول لأخي أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك نقول له بدعة. لو كان هناك اللفظ المخصوص ما سكت نص الكتاب والسنة عنه، لكن لما ترك الناس بما يكون فيه جبر للخاطر ومواساة له فكل كلام تقوله تجبر به خاطر أخيك وتجبر به كسرة، فإنه مما فيه الخير له ومن البر والصلة، وأنت مأجور عليه. وإذا اخترت الوارد كما ذكرنا فهذا أفضل، لكنه ليس بملزم وفرض عن الإنسان أن يقوله. وأيما كان ينبغي الحرص على السنة وأمر الناس بها ودلالتهم عليها في التعزية وغيرها. والأمور التي يفعلها الناس مما يكون منها في مقام العبادات يتوقف فيها الوارد، وما يكون منها خارج عن العبادات فإنهم لا يلزمون بما ليس بلازم. فإذا أراد أن يعزي القرابة فيبدأ بكبيرهم وبالحق منهم، ويبدأ بمن هو أعظم مصيبة كأولاد الميت ونحو ذلك، يبدأ بهم لأن الحق لهم آخر، وقد جاء لحق فيبدأ به. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حديث عتبه قال له: إني أريدك أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. قال عليه الصلاة والسلام: فلما دخل البيت بيت عثمان كان أول ما كلم قال: أين تحب أن أصلي لك؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل على أن من جاء لأمر يبدأ به قبل كل شيء. وكان عثمان قد ذبح وأعد طعاما وصنع طعاما، فقبل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بدأ بالشيء الذي من أجله جاء. فلما كان المقصود هو التعزية وجاء من أجل التعزية يبدأ بحق الناس بالتعزية، وهم أقرباء كالوالدين، والده كوالده، والمرأة تبدأ بالوالدة، وأولاد الميت فيبدأ بالحق، ثم بعد ذلك الأقرب في الأقرب. ما يحدث من الناس في بعض الأحيان أنك ترى الكبير مرتب يرتب بعضهم بعضا فيقف الكبير ثم من بعده الصغير، هذا اغتفره العلماء والمشائخ وأدركنا أن العلماء ينكرون في مثل هذا، لأنك لا تستطيع أن تأتي بين أمة على القبر في بعض الأحيان تصلين إلى أي شخص تجد تبحث فين قرابة الميت، لا بد أن تعرف قرابة الميت، فحينما يصفون ويعرف كبيرهم ويعرف بالحق منهم هذا أمر وسع فيه العلماء. ما أدركنا أحد من مشائخنا رحمة الله عليه يشدد في هذا لأنهم لا يقصدون به العبادة ولا يقصد به شيء معين للتعبديات، لكن يكون من البدعة والحدث وضع الأيدي على الأكثر هذا شيء لا ليس له أصل. سلم عليه الصافحة، المصافحة هي السنة، وتأمره بالصبر واحتساب الأجر، وكذلك تعزي من أكثر ألما وترى في حزن أكثر تشد عليه وتذكره أكثر، فهذا أمر ينبغي مراعاته أثناء العزاء. ثم كونهم يجتمعون في بيت الميت، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون الجلوس في بيت الميت من النياحة، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الناس قليلين ويمكن أن تعز الرجل في المسجد وتراه في المسجد، ولكن في زماننا توسع العلماء رحمه الله من المتأخرين في مسألة حضورهم في بيت واحد، لأن ذلك أرفق على الناس، ومن الصعوبة بالمكان خاصة في زماننا في الأزمنة المتأخرة أن تنتقل بين 10 أو 20 بيت في بعض الأحيان قرابة الميت، تنتقل بين 20 بيت في مدينة واحدة، وهذا لا شك فيه صعوبة عليه. فإذا اجتمعوا في بيت أكثرهم أو بيت القريب الأقرب وجاء الناس وعزوهم جميعهم في مكان واحد هذا لا بأس به، وخفف في بعض العلماء إنما الجلوس لغير الحاجة مثل ما يقع من بعض الناس من إطالة الجلوس في العزاء أو الإتيان إلى أهلية وإطالة الجلوس عندهم، كل هذا من البدع والمحدثات، ولا شك أنه يترتب عليه ضرر لقرابة الميت، والمنبغي التخفيف عليهم والتوسع عليهم. كذلك الطعام وإحضار الطعام والتكلف في الولائم، كل هذه من الأمور التي يحدثها الناس إلا ما وردت السنة به عند الصدمة الأولى من صنع الطعام في اليوم الأول في الصدمة، فإن وافق الموت ظهرا صنع لهم طعام طعام الغداء، وفي الحقيقة الذي يظهر الغداء، أما مسألة العشاء في نفس منها شيء وتكون لمرة واحدة، لأنه كان يصنع لآل جعفر طعاما لأن الإنسان يطعم في يومه، والذي يظهر أنه في حدود حاجة الغداء. وأما مسألة أنه يصنع الطعام ثم العشاء ثم الغداء اليوم الثاني ثم العشاء ويرتبون على ذلك 3 أيام هذا من البدع والحدث ما أنزل الله في هذا من سلطان، ولذلك شدد الناس على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم في هذا فكلفوه ما لا تطير من الذبائح والولائم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يهدنا من البدع، والله تعالى أعلم.